قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة آل عمران بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن تصابوا بقرح، إن تصابوا بقتل قد تم في بعضكم، إن تصابوا بجروح فقد مس الكفار قرح مثله، قد أصيبوا بمصائب كالتي أصبتم بها. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه هي الحياة الدنيا، الأيام يداولها الله بين الناس، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: كل يوم هو في شأن. قال فريق من العلماء في تفسيرها: من شأنه أن يرفع وضيعا أو يعز ذليلا، يشفي سقيما، يرد غائبا، يفك عانيا، يعافي مبتلا. فالأمور كلها بيد الله ومردودة إليه، يفعل في الخلق ما يريد، يقضي في الخلق بما يشاء. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، كما قال هرقل، أو كما قال أبو سفيان لهرقل وقد سأله: هل قاتلتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم قاتلناه. قال: فكيف كان قتالكم معه؟ قال: الحرب بيننا دول، يدال عليه ويدال علينا. قال أبو سفيان: وهكذا الرسل، ثم تكون العاقبة للتقوى. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، من قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، استفدنا أصلا طيبا، وهو مشروعية التذكير بمصائب الآخرين، وهذا الذي يسمى بالمواساة أو يسمى بالتعزية، فإن الشخص إذا ذكر بمصائب غيره هانت عليه مصائبه، وذلك في الدنيا. وكما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي، أي قد مات لهم أموات، وأنا متى مات أخي فأنا أتأسى بهم وأتعزى فيهم، فالكل مصاب. أتاني سؤال عارض من الرسائل القصيرة مؤداة: هل حلق الرأس للمولود الذكر فقط أم للولد مع البنت؟ أقول: وبالله التوفيق والعلم عند الله، إنه للمولود الذكر فقط، لأن النبي قال: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق، فقول الغلام دال على أنه الذكر، والله أعلم. أرجع لما كنت بصدده، التذكير بمصائب الآخرين يهون الله به علينا مصائبنا، ولذلك كثر هذا المعنى في كتاب ربنا. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فهكذا التأسي بالآخرين وما حل بهم من البلايا والمصائب يهون علينا مصائبنا. فقوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أن أصبتم بقتل وبجروح، فالكفار قد نالهم شيء من ذلك، وذلك يوم بدر. فإذا كنتم يا أهل الإسلام تسألون الله الجنة والكفار لا يسألون الله الجنة، وأنتم وهم كلكم يبتلى، فجدير بكم أن تصبروا صبرا أعظم من صبر الكفار، فإنكم ترجون ما لا يرجون، كما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأنت اليوم مبتلى غدا معافى، أنت اليوم تضحك غدا تبكي، اليوم تعزي أقواما غدا هم يعزونك، أنت اليوم تزور مريضا غدا يعافى ويزورك. وهكذا يداول الله سبحانه الأيام بين الناس. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا كان ذلك كذلك، وكان لكل نبأ مستقر، وكان كل أمر مستقر، فالحوادث لها انتهاء، فلزاما أن نصبر وأن نصابر وأن نرابط. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، أي بهذه الابتلاءات التي تبتلون بها، الله يعلم بلا شك، يعلم الذين آمنوا من أهل النفاق. ولكن كما قال فريق من العلماء: هذا علم ينبني عليه الثواب والعقاب. قيل: وليعلم بمعنى، قال بعض العلماء: وليعلم الله الذين آمنوا، قالوا: علما يترتب عليه الثواب ويترتب عليه العقاب، بغير العلم الذي هو أسبق. فربنا يعلم كل شيء، كان ما كان وما سيكون، ربنا يعلم كل ذلك. ومن العلماء من قال: وليعلم بمعنى وليرى، وإن كانت ثم أقوال أخر، ويتخذ منكم شهداء، أي أهل الإيمان، لا تظنون أنكم إذا قتلتم قد أهنتم، كلا، بل هذا إكرام من الله. فربنا سبحانه أحيانا يسلط كفارا على المؤمنين ليبتلي المؤمنين وليتخذ منهم شهداء. قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء، كما في الآية في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ليختبر بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال تعالى: والله لا يحب الظالمين، فيه صفة المحبة وقد انتفت عن الظالمين، لكنها ثابتة للمحسنين، للمؤمنين، للمتقين، للصابرين. فالله عز وجل يحب ويبغض، يحب ويبغض سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ليختبر الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يهلكهم ويذهبهم ويضعفهم. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أفظننتم يا أهل الإيمان أن تدخلوا الجنة بمجرد قولكم آمنا ولا تختبرون ولا يظهر صبركم ولا تجاهدون ولا يظهر جهادكم؟ ظننتم ذلك؟ إن كنتم ظننتم ذلك فهذا ظن غير صحيح، ظن غير صحيح. فربنا يبتلي العباد في هذه الحياة الدنيا كما قال في كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلزاما من ابتلاء. ونحو هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فلزاما أن تمر بالمرء في دنياه طائفة من الابتلاءات حتى يصبر فيثاب إن كان من أهل الإيمان الذين أراد الله بهم خيرا. تمر بهم البلايا والاختبارات حتى يصبروا عليها فينالوا منزلة الصابرين. أحيانا يبتلون بضر في الأبدان حتى يصبروا فيثابوا، كما ابتلي أيوب عليه السلام إذ لبث به البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد 18 عاما، ولكنه بعد ذلك يحظى بشهادات من الله له: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالإمامة كما قال علماؤنا تنال بالصبر واليقين، صبر على الابتلاءات، صبر على الطاعات، صبر عن المحرمات. الإمامة في الدين تنال بذلك. وفي هذا قوله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أي لما صبروا وكانوا من أهل التصديق واليقين جعل الله منهم أئمة. لذا قال الإمام مالك رحمه الله: إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، والله أعلم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قوله تعالى: ولقد كنتم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
رفع الله قدرك يا شيخ.
وقدرك. تفضل.
جزاك الله خير. يوجد لدينا إمام يا شيخ، عندما يتقدم الصبيان إلى الصف الأول ينهرهم بشدة ويأمرهم بالوقوف في الصف الثاني، فهل هذا العمل من السنة؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما السنة في هذا الصدد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالسنة أن يقدم العقلاء الفقهاء حملة الكتاب العزيز أولا، ثم بعد الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد ورد وصح ورد عند النسائي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد فوجد الصفوف قد صفت، ووجد شابا دخل الصلاة معهم، فاجتذبه أبي من الصف الأول ووقف مكانه، فقال له الفتى أو انقضت الصلاة، ورأى أبي الشاب مغضبا، فقال له أبي: يا ابن أخي لا يسوءك، أي لا يسوءك صنيعي، لا يسوءك يا بني، لا يسوءك، إنه عهد النبي الأمي إلينا أن نليه في الصلاة، فالسنة أن يقدم الأعقل والأعقل والأفقه والأفقه والحامل لكتاب الله فالحامل لكتاب الله. ورد حديث عند الإمام أحمد أن النبي كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء بهذا التوصيف، لكنه من طريق راو يقال له شهر بن حوشب وهو راو متكلم فيه. السنة أن يقدم الأولون الكبراء الأكبر والأعقل والأفقه، وبعد ذلك الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولكن العلاج يكون رفيقا، العلاج يكون برفق، وإذا كان أحد هؤلاء الصبية عاقلا فلا بأس أن يقدم، إذا كان عاقلا وعنده فقه وعنده قرآن، وذلك لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الصحابة ولو من العمر 8 سنين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا أنا دي وشم على إيدي.
نعم.
دي وشم على إيدي.
عندك وشم على يدك.
أيوة.
ما السؤال؟
هو ما شو السؤال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ عنده وشم على يده، الوشم الأخضر هذا، الكتابات الخضراء التي تكون على اليد، فمعلوم أن الوشم ملعون فاعله، لعن النبي الواشمات والمستوشمات، لكن أما وقد كان ولا يزول إلا بعملية جراحية، فحينئذ إن كنت لا تطيق فلا إثم عليك ما دمت قد تبت، والله أعلم. السلام عليكم. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الأشخاص قد يبتلوا، قد يبتلون لرفعة درجاتهم. يقول تعالى لأصحاب نبيه: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فهكذا ينبغي أن نكون: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنافي بين هذا وبين سؤال الله عز وجل الشهادة في سبيله، فإن سؤال الشهادة مرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أما تمني لقاء العدو فهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
كان عندي بس سؤال يا شيخ في حديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، تبين لنا بس معنى الحديث يا شيخ لو سمحت.
القوة هنا تشمل الأمرين: القوة الإيمانية والقوة البدنية على السواء. فالمؤمن قوي البدن الذي يقوي بدنه للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله أحب من المسلم الضعيف في هذا الصدد، وكذلك المؤمن قوي الإيمان أحب إلى الله من المؤمن ضعيف الإيمان، والله أعلم. السلام عليكم. يقول تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. المعنى: كنتم يا أصحاب محمد تتمنون لقاء العدو حتى تقاتلوه ويقاتلكم، فهو العدو قد جاء، وهي ملامح الموت والملامح الشهادة في سبيل الله قد لاحت أمام أعينكم، هكذا قال بعض العلماء. وهنا يتأتى مبحث تمني الموت بصفة عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، وإن كان محسنا فلعله أن يزداد. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب. يعني إذا نزل بك يا ابن آدم المرض. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الشيخ مصطفى العظيم.
نعم تفضل يا أخواني تفضل.
مرحبا، أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لا تفضل.
الحمد لله. بقول لك يا شيخ، أنا في حضرتك بالنسبة لي في عندي في الشركة في شيء اسمه كارسكين، دي حضرتك الشركة، أنا مقيم في قطر، إن الشركة بتشتري عندها سيارات وبتعطيها لنا وبتحسب عليها نسبة فايدة سنوية 4.5% على كل سنة.
أعدي السؤال
هي حضرتك بتبقى باسمهم.
لا أعدي السؤال.
هل ده تعامل ربوي أو
زي ربوي؟ أعدي السؤال.
طيب اتفضل يا شيخ. حضرتك أنا الشركة عندي بتعطينا سيارات وبتحسب عليها نسبة فايدة سنوية 4.5% على كل
عذرا سنة. عذرا، الشركة تمتلك السيارات؟
تمتلك السيارات،
يعني الشركة عندها سيارتها.
الشركة عندها سيارات حضرتك وبتحسب علينا نسبة 4.5% على كل سنة.
بهذا التوصيف احتاج إلى تأني في العرض، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كانت الشركة تمتلك السيارات جاز لها أن تبيعها بالتقسيط ولو بسعر أعلى. إذا كانت الشركة تمتلك السيارات جاز لها أن تبيعها بالتقسيط بسعر أعلى، سعر أعلى. أما الذي ذكرت من 4.5% لا أدري توصيفه كيف يكون، فلا بد من الاطلاع على صيغة العقد حتى يصدر الحكم، والله أعلم. هل يجوز ماذا؟ السؤال: هل يجوز متابعة، هل تجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن في المذياع في الراديو أو التلفزيون؟ نعم يجوز ذلك ولا مانع منه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
سمعت يا شيخ، هو في زكاة على الناس؟ ولو في ايه هو نصابها؟ السؤال تاني بعد إذنك، اللي ينسى، اللي يكون صايم صيام نافلة وينسى ويأكل، هل صيامه خلاص بطل ولا زي صيام رمضان؟ شكرا.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن زكاة المال ونصابها فهي تقوم بأحد أمرين، إما أنها تقوم على الذهب أو على الفضة، أيهما اخترت فلا جناح عليك، والأنفع لك والأنفع للفقير أن تبني على نصاب الفضة. أما عن نصاب الفضة فهو تقريبا 600 جرام من الفضة، فإذا بلغت أموالك ما يعادل قيمة 600 جرام من الفضة ومر عليها الحول بعد أن بلغت هذا المبلغ وجبت فيها الزكاة 2.5%. أما إذا بنيت على نصاب الذهب فنصاب الذهب عيار 21.97 من الجرامات، تجتمع معك مال يساوي هذا ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، ممكن أسأل حضرتك كذا سؤال يعني؟
تفضلي.
ليه الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الصلاة في أماكن الإبل؟ وليه إن شاء الله عدة المطلقة 3 شهور والأرملة 4 أشهر و10 أيام؟ وإن شاء الله أنا يعني لو بشيل فلوس مثلا بنية إن أنا أعمل بها عمرة أو حج وبشيلها فلوس فكة، ينفع بعد كده أصححها من معايا ولا أستنى لما تصحح وأشيلها صحيحة؟
يعني مش فاهم الأخير.
يعني مثلا أنا بشيل مثلا كل يوم جزء من الفلوس على مثلا بنية إن أنا أعمل بها عمرة أو مثلا يعني حاجة زي كده، فمثلا الفلوس دي تبقى فك، ينفع ان انا بعد كده بعد ما تتكون المبلغ اخدها اصححها ولا ما ينفعش، ولا دي موهوبه لحاجه معينه ما ينفعش؟
لا كله جائز، كله جائز.
طيب شكرا.
عندك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فالاخت سالت سؤالين وتم سؤال ثالث اجيب عليه. لماذا نهينا عن الصلاه في مرابض الابل؟ الاول، اولا هذا امر تعبدي، ونقول لربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وورد في بعض الروايات أن ذلك لكونها خلقت من الشياطين والله أعلم. أما عدة المطلقة واختلافها عن عدة المتوفى عنها زوجها فذاك أمر الله، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي لو سمحت، من أسبوع شرحت لنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إنه هدول بدهم توبة، مو صحيح؟
لهم توبة، لهم توبة.
يا شيخي الإنسان اللي بيموت وما هو تايب، يعني بيشتغل بالربا ومصر على الربا وتوفى على الأساس، فأشو مصيره عند رب العالمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام.
أو الحرامي أو أي إنسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. يسأل الأخ عن رجل كان مرابيا مصرا على الربا حتى مات، كان سارقا ولم يتب من السرقة حتى مات، فما مصيره عند الله سبحانه؟ أقول وبالله التوفيق، إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمره موكول إلى الله، هو داخل تحت المشيئة ما لم يكن قد أشرك، إلا أنه بالنسبة للحقوق المتعلقة ببني آدم فإن النبي قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والله أعلم. الأخ كان يسأل عن صوم يوم النافلة، عن صوم يوم النافلة إذا أكل أو شرب ناسيا فيه، فقل إذا أكلت أو شربت ناسيا في صيام نافلة فأتمم صيامك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال نصا عاما من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه والله أعلم. السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يحفظك يا شيخ. بفضلك يا شيخ كان في حالة خاصة بي، وهو أني كنت في يوم كده يعني صقع شوية، فكنت يعني أمسك نفسي بالعافية من ناحية البول يعني، فجاء في وقت صلاة العشاء يعني كنت إماما ساعتها بالناس، وبعدين يعني جيت فبيدوب بالضبط أيقنت عند ما هبدأ أقول السلام عليكم ورحمة الله، أيقنت بخروج بول مني، فهل الصلاة صحيحة أم
يعني لا؟ أنت سلمت أم لم تسلم؟ يعني بولت قبل التسليم أم بعده؟
بولت قبل التسليم مباشرة.
قبل التسليم مباشرة لزمتك الإعادة.
طب والناس؟
نعم.
والمأمومين؟
المأمومون صلاتهم صحيحة، لأن النبي قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فصلاة المأمومين صحيحة بارك الله فيكم. السلام عليكم. أرجو فأقول كان الحديث متعلقا بحكم تمني الموت، فقوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت موضع لذلك. قولوا قد نهى النبي في عدة أحاديث عن تمني الموت، إذ قال لا يتمنان أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فليستعتب. وقد دخل قوم على خباب بن الأرت رضي الله عنه وقد اكتوى 7 كيات في بطنه والألم كان شديدا جدا به، فقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالموت ينهى عن الدعاء بالموت لدعوت الله به. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
اقسم بالله انا بحبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له، تفضل.
مش قادر اتكلم والله عشان اول مره اكلم حضرتك فمتبرج شويه، انا اسف.
لا ابدا لا تاسف، تفضل براحتك.
اشوف مصطفى لو سمحت عايز اسالك على المسح على الفراش، يعني انا مش عارف انا عارف الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو المسح على الفراش، لكن مش عارف طريقه المسح ازاي، فبمسح يعني مش عارفها ازاي، فبمسح بايدي كده وثلاث مرات وبنام، فمش عارف لو حضرتك يعني بايدك تشاور كده تعرفني المسح ازاي على الشاشه وانا ان شاء الله اشوف حضرتك باذن الله. لو عايزك تدعي لي يا مصطفى.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فالاخ يسال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم مضجعه فلينفض فراشه بداخله ازاره. القصد أنك تطمئن إلى أن مكان الفراش المكان الذي ستنام فيه ليست فيه حشرة ضارة أو شيء يلدغك، فتنفضه إما بالإزار تنفيض أو تنفضه ببطانية أو بأي شيء وتتأكد أنه ليس في مكان النوم شيء، فإن الشخص قد ينام وبعد أن يتغطى باللحاف يجد ثعبانا أو يجد عقربا أو يجد غير ذلك. فحرصا علينا، علمنا النبي هديا عند النوم، قال إذا أتى أحدكم مضجعه فلينفض فراشه بداخلة إزاره 3، فإنه لا يدري ما خلفه بعده، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
المرأة في مرحلة النفاس ايه العبادات اللي ممكن تعملها، يعني بما انها مش هتعرف تمسك المصحف ولا تصلي، فايه العبادات التانية اللي ممكن تقوم بيها؟
ممكن تقرا قرانا وتمسك المصحف بحائل.
تمسك المصحف ازاي يعني؟
نعم بحائل فاز
القران بس يعني؟
لا، قران ممكن تذكر بكل انواع الذكر.
طيب في سؤال تاني، لو انسان في قرب شديد يعني وكده، في ادعيه او قران او سور معينه في القران الكريم ممكن يقراها وكده يعني؟
في آيات ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
اسمح لي بس أعلق عليها يعني بعد إذنك.
نعم.
في شيء ممكن تسمح لي أعلق عليه يعني في كلام حضرتك يعني في اللقاءات معظمها يعني. أنا بلاقي طبعا حضرتك لما حد يجي يسألك سؤال يعني جزاك الله خيرا حريص دايما على إن المسلم يستر على نفسه يعني. فلي مثلا أي حد يعني عايز يقول يسأل حضرتك فضلتك في سؤال، فبلاقي حضرتك لا ما بتقول لهم الحديث بتاع ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، اللي الانسان لما بيعمل الشيء وربنا بيستره ويجي هو يفضح نفسه، فده من الناس المجاهرين وكده. فانا متهيألي يعني انا ده وجهه نظري يعني بعد اذنك لو تسمح لي، ان اللي بيجهر ده اللي بيعمل حاجه وبيتباهى بيها، لكن في بعض الناس بلاقيهم بيسالوا يستفسروا فتوى دينيه.
طب اسالك سؤال.
اتفضل.
يعني هل ترضي ان زوجك ياتي على الملأ ويقول امرأتي عندها صلة برجال؟
لا طبعا مرتاح.
طيب ما نفس الشيء أيضا السائلة بتقول زوجي له
يعني
علاقات.
هو طبعا آسم، ولكن برضو ما بيجهرش وبيسأل فضلتك.
لا لا بس خدي خدي بالك
بارك الله فيك. واحد أذنب ذنب عايز أعرف يعني الطرف إزاي.
طيب اسألي. خدي بالك يا الله يحفظك، احنا بنصيغ له صياغة أخرى، إن يقول ما الحكم في شخص كان يفعل كذا وكذا، لا يلزم أن يسمي نفسه، لا يلزم أن يجرح الناس. النبي كان يأتيه الآتي فعل أشد الموبقات، فيقول النبي ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، حتى أذكرك بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين طعن في عرض أم المؤمنين عائشة ورماها بالفاحشة رماها بالفحشة. وبعد ذلك لما تكلم النبي عليه ماذا قال؟ قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. الصحابة كثير منهم لا يعلمه. فقام سعد بن معاذ: من هو يا رسول الله؟ إن كان منا من الأوس قتلناه، إن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما تريد. فالشاهد أننا نتعلم هديا. قل: ما الحكم في شخص فعل كذا؟ ما الحكم في زوج له علاقات بالنساء؟ لكن تقول المرأة: زوجي يفعل كما أتلفت، أنت لا ترضين أبدا أن يستفسر زوجك عنك ويقول: أنا رأيت زوجتي مع رجل، أو يقول: زوجتي تخونني، أنت لا ترضين. فلماذا يستحل عرض الزوج؟ فنقول: هدي النبي، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا سألت حضرتك من خمس دقايق على زكاة الماس بالسين في الآخر. نعم. الألماز يعني يا فندم.
نعم.
الألماز الزكاة. نعم. هل في زكاة على الألماز؟
أنا عفوا.
الألماز أو
وهو النصاب. أنا سمعت أنها زكاة المال. زكاة. الألماز.
لا أنا أقصد بالسين.
أيوة، الألماز بالسين أو بالزاي عند قوم، وهو الحلي المسمى بالألماز إذا كان حليا وإن بلغ الملايين ليس عليه زكاة، إلا إذا كان يتاجر فيه. إذا كان واحد تاجر ألماز، نعتبر الألماز الذي عنده عروض تجارة ونقول عليك فيها زكاة. يقوم بماذا؟ يقوم بالمال حينئذ كعروض التجارة الأخرى، كالرز مثلا، كالعدس مثلا، كالحديد، كالأسمنت. هذه أشياء عروض تجارة تقوم قيمتها بالمال، إذا بلغ المال نصابا زكية. أما الألماس إذا كانت المرأة عندها خاتم مثلا بمئة ألف جنيه مثلا، لا زكاة عليه إذا كانت تلبسه. أما إذا كان تاجر ألماس فنقوم الألماس الذي عنده إن بلغ ثمنه ثمن نصاب الذهب أو الفضة على التوصيف السابق زكية، وإلا فلا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت مترددة يعني أن أنا أترك الوسيلة ولدي أربع أولاد، فتوفى مني ولد يعني الحمد لله. فأنا صليت صلاة الاستخارة يعني، كنت مترددة في ألم الحمل وكده، فتأخرت عن الحمل لمدة سنة يعني، وبعد ما ربنا كرمني حصل إجهاض والحمل ما كملش.
ما السؤال؟
السؤال يعني أنا كده أخذ بصلاة الاستخارة أن ده كان فيه ضرر ليا؟
لا الآن خلاص، صلاة الاستخارة مضت بما فيها. الآن أنت الآن عملت ربط أو شيء للرحم؟
عملت. نعم.
يعني صنعت ما يصنعه الناس من ربط الرحم؟
لا ما عملتش حاجة.
طيب الآن أنصحك أن تكسري من سؤال الله أن يرزقك الذرية الصالحة، لأن النبي قال: تكاثروا فإني مباهٍ بكم، فإني مباهٍ بكم. فلعل الله يرزقك بولد صالح يدعو الله لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. طيب، يسأل في رسائل قصيرة عن سورة الكهف. سبق مرارا بيان أن الحديث فيها عن رسول الله لا يثبت، ولكن ورد موقوفا على أبي سعيد الخدري رحمه الله ورضي عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وفي رواية ليلة الجمعة وفي رواية بدون يوم ولا ليلة، جعل الله له نورا بينه وبين البيت العتيق وبينه وبين الجمعة التي تليها. فإذا أخذ شخص بهذا، إذا أخذ شخص بهذا فله وجه باعتبار أن هذا لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
الحمد لله، فضلك الله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
بارك الله فيك. سؤال: ما حكم من يقول لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن في زماننا هذا لا لبس الربطة والبدلة وحلق لحيته؟
أعوذ بالله.
وبارك الله فيك ابني عمر يريد أن يسلم عليك.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عمر.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالشخص الذي يقول لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا بيننا للبس البدلة والجرافطة والحلق لحيته، هذا مفتر على رسول الله، جاهل بحقيقة ما يقول وبخطورة ما يقول. فإن الهدي النبوي ليس هديا متوقفا على أصحاب النبي فحسب، بل كما قال تعالى وكما في كتاب الله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. نعم، أرجع فأقول مستعينا بالله. نعم، يقول تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت. مبحث تمني الموت، وردت عدة نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهي عن تمني الموت، والتعليل بماذا؟ إذا كان أحدكم محسنا فيزداد إحسانا ولا يطلب الموت، وإن كان أحدكم مسيئا فإذا عاش لعله يستغفر من ذنوبه. فهذا تعليل وعدة نصوص بذلك. لكن أيضا كما أن هناك نصوص في النهي عن تمني الموت، هناك نصوص في تجويز ذلك، فتكون حينئذ المسألة فقهيا لا بد فيها من الجمع بين الأدلة، كأية مسألة فقهية فيها أوامر وفيها نواهي وفيها فعل للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك نصوص عن رسول الله فيها جواز تمني الموت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
شيخنا الفاضل.
تفضل.
ما حكم أكل الطعام الذي وزع بمناسبة المولد من الجيران؟
نعم.
وما حكم نعم السؤال الأول، سؤالين لدي. ما حكم أكل الطعام الذي وزع بمناسبة المولد من الجيران؟
بمناسبة المولد.
نعم. من نعم. الجيران يوزع طعام بمناسبة المولد. نعم. هل نرميه أم نأكله أم ماذا؟
نعم تفضل.
السؤال الثاني يا شيخ. تفضل.
تفضل.
ما حكم جماع الزوجة بعد انتهاء الدورة بدون غسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الطعام الذي ذبح في المولد النبوي، اللحم الذي ذبح في المولد النبوي، أظن أنه لا يهل به إلا لله. نعم الاحتفال بالمولد بدعة، لكن الطعام يؤكل، الطعام يؤكل، إن أتاك طعام في المولد النبوي يؤكل. أما الاحتفال بمولد رسول الله فلم يثبت لا عن الرسول ولا عن أصحابه، لكن إن أتيت بأكل أكلت، لأن الأكل لم يهل به إلا لله والله أعلم، هذا إذا كان مذبوحا. أما إذا لم يكن مذبوحا فهو مباح لا شك فيه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
نعم.
لو سمحت والله كان عندي ثلاث أسئلة لحضرتك.
تفضلي.
أول سؤال، يعني حضرتك النهاردة تكلمت بخصوص البنوك الإسلامية.
نعم.
وبالمختصر أنا كان الشيخ علي السلوس قال إن المجمع
عفوا لا تذكري أسماء.
طيب ماشي. إن المجمع وافق على إن إحنا نتعامل مع هذه البنوك، ده أول سؤال. تاني سؤال، إن ربنا لما غضب على سيدنا آدم طرده هو وحواء وإبليس من الجنة، طب إبليس كان بيعمل إيه في الجنة؟ ده تاني سؤال. تالت سؤال، هل عملية التجميل في الأنف في فيها حاجة فضيلة الشيخ وجزاك الله كل خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكان الأخ يسأل عن جماع الزوجة إذا طهرت من المحيض إذا رأت الطهر ولكن قبل أن تغتسل. يعني المرأة مثلا حيضتها 7 أيام، انتهت 7 أيام ورأت المرأة الطهر ولكنها لم تغتسل، ستغتسل بعد، هل يجوز له أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ أقول وبالله التوفيق، جمهور العلماء على أنه لا يجوز له، لا يجوز له أن يجامعها قبل أن تغتسل، وذلك لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يرين الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله بعد التطهر، وهذا رأي جمهور العلماء. نعم شذ بعض العلماء بالقول بالجواز، لكن الأكثرون على ما ذكرت. أما عن البنوك الإسلامية فلا زلت أقول ليست هناك بنوك إسلامية في بلادنا مصر، وأعلم ما ذكرت أن من أهل العلم غفر الله لنا ولهم من يقول بأن هناك بنوك إسلامية، أخالف في ذلك لأن الواقع الذي نعيشه يدل على أنها أعمار ربوية. قد ينظر الناظر إلى الأوراق التي سطر عليها وأسست بنود البنك عليها، لكن الواقع غير ذلك تماما. أنت الآن تشترين سيارة من البنك أو غيرك، البنك لا يمتلك أي سيارة ولا يمتلك السلع أبدا، البنك ليس شركة تجارية، ليس عنده مندوب مشتروات ولا مندوب مبيعات ولا مخازن ولا سلع في الأصل، فخرج عن توصيفه بأنه تاجر. إذا ما توصيفه؟ مقرض يتستر بأوراق يفعلها مع البائع والمشتري ولا يمتلك السلعة، والنبي قال لا تبع ما لا تملك، ولست بمحجوج بأن الكسر قالوا أو القلة قالوا، أنا محجوج بأعمال ونصوص. البنك لا يمتلك، بماذا أوصفه؟ هو ليس ببائع وليس بمشتري وليس بوكيل عني في البيع والشراء، إنما ممول يمول نيابة عن الأشخاص ويأخذ الذي مول به مع الزيادة. وقد خوطب مدير هذه البنوك، لماذا لا تمتلكون السلع وتبيعون كيف شئتم؟ قالوا ليس عندنا مندوب مشتروات ولا مخازن، والسلع ليست سلعة واحدة بل 100,000 سلعة. إذن ما توصيفكم؟ توصيفهم غير معلوم، إلا أنهم يمولون ويأخذون التمويل مع الفائدة الربوية. فحرام البنوك التي تسمى الإسلامية، حرام البنوك التي تسمى إسلامية. وأتعجب من شخص يمنع الناس من السجائر وفي ذات الوقت يستجيز أن يأكل من الفوائد الربوية، عياذا بالله من ذلك. أما إبليس وطرده من الجنة، إبليس طرد قبل أن يخرج أو يخرج آدم عليه السلام، لأن الله لما أمره بالسجود فأبى، قال أخرج منها مزؤوما مدحورا. أما عن التجمل بعمليات الأنف، فإذا كانت الأنف، إذا كانت عمليات التجمل عموما تخرج بالشخص، حاضر انتهي إن شاء الله، أقول إذا كانت عمليات التجميل لإعادة الشخص إلى ما عليه عموم خلق الله جاز إجراؤها. إذا كانت عمليات التجميل تتضمن تغييرا للخلق بلا فائدة فلا تجوز، وذلك لحديث النبي أنه لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. أما إذا كان التفلج للوصول إلى ما عليه عموم الخلق جاز. وللسؤال مزيد جواب، لكن إخواني يخبروني أن الوقت قد انتهى، فبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو ولا إله غيره. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الأفواه، وتتنزل علينا الملائكة ونتحصن في حصن حصين ما دمنا لله ذاكرين ويذكرنا ربنا عز وجل في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بكتاب الله، فإننا عن الكتاب العزيز مسؤولون يوم نلقى ربنا. هذا كتاب مبارك فعليكم ببركته، اقرأوا اعملوا به تدبروا تكونوا من الربانيين، تحظوا بالخيرية الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا تنسوا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرارا بالفضل لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جعله الله سببا لإخراجنا من الظلمات إلى النور عليه صلوات الله وسلامه. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار امتثالا لأمر الله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم إن الاستغفار به تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم، وبه تنور الصحائف وترتفع الدرجات وتحط الخطايا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.